الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الرد السادس إذا على الإجماع أن بعض الدعاوات غير تامة لأنها مبنية على مقدمات غير إجماعية، فكيف تكون النتيجة إجماعية؟ قرأنا كمثال إجماع المحقق الحلي في المعتبر، قال: لما اجتمعت الأصحاب على نجاسة اليد الملاقية للميت. قال هذا إجماع صح، مقدمة الأولى. مقدمة الثانية قال: وأجمعوا على نجاسة المائع إذا وقعت فيه نجاسة. هذا يقصد اليد، هنا يقصد اليد. هذه المقدمة ليست تامة، هذا هو الكلام. خلاف موجود بأنه هل الماء القليل ينفعل بملاقاة المتنجس أم لا؟ فهذه اليد نعم متنجس، لاقت الميت، لكن هل تنجس الماء القليل أم لا؟ هذا ليس موضع وفاق. قرأنا أسمع جملة من الأعلام الذين قالوا بأن الماء القليل، لاحظ إذا المقدمة الثانية ليست إجماعية، فكيف يخرج من مجموعهما بنتيجة إجماعية؟ قال: لزم من مجموع القولين نجاسة ذلك. فإذا هذه الإجماعات ليست تامة. نأخذ كلام من صاحب الجواب نثبت به على أن المقدمة الثانية ليست إجماعية. قال قدس سره: في استفادة التنجيس من هذه الأخبار على وجه العموم، أي يراد كل ما قليل ينجس بكل شيء نجسا كان أو متنجسا بحيث يشمل المسعر، إشكال. ما عندنا قال هذا إجماع أن ماء القليل ينجس، كل ماء قليل ينجس إذا لاقى نجسا أو متنجسا، ما عندنا هكذا إجماع. فإذا المقدمة الثانية ليست إجماعية، فكيف تكون النتيجة إجماعية؟ هذا كمثال نسوق للإجماعات، لأن أقدم إجماع محكي قد يكون سلم مراجع كل أسماء الذين حكوا الإجماع، كان يمكن أن يكون أقدم إجماع ممكن هو المحقق المعتبر، وهذا هو مقدار. الذين جاءوا من بعد ربما أيضا حكوا إجماع أو شيء آخر. بل إن ابن أبي عقيل ذهب إلى عدم انفعال الماء القليل بملاقاة عين النجاسة، مو بس المتنجس، فكيف ندعي الإجماع على المقدمة الثانية التي قالها المحقق؟ وعلى أي حال إذن فلا إجماع في المسألة. قال السيد القوي قدس سره: قال إن تنجيس المتنجس مورد الخلاف بين الأصحاب. اعتراف بأنه لا يوجد إجماع على أن المتنجس ينجس. قال نعم، هذا اللي سميناه مقدار القدر المتيقن. قال بلي هذا موضع إجماع. قال في موضع آخر، طبعا ليس في هذا الموضع، قال إلا أن منجسية الماء المتنجس أو غيره من المائعات مما لا خلاف فيه بينهم لموثقة عمه. قال هذا نعم قدر المتيقن، نستطيع أن نقول يوجد إجماع عليه أن إذا كان المتنجس مائعا، بل هذا موضع وفاق أنه ينجس ملاقي. أما كل متنجس ينجس ملاقي، حتى المتنجسات الجامدة إذا أزيلت عنها النجاسة، قال هذا موضع الخلاف بين الأصحاب، ما نستطيع أن نقول هنا إجماعه. وهذا اللي سميناه نحن القدر المتيقن موضع الإجماع. تستطيع أن تقول هذا اعتراف من السيد الخوئي بأن القدر المتيقن هو المحرز دخوله في الإجماع وتحقق الإجماع فيه، أما ما عدا هذا اعتراف. لكن تدري هذا في مواضع أخرى من وفي مسائل أخرى، مواضع أخرى من البحث، إنما نجمعها لأجل المناسبة. الرد السابع على الإجماع أنه لو سلمنا وجود إجماع فجواب تنزل، وإلا رأيتم لا يوجد إجماع. من النقطة الأولى اللي بدأناها حينما قلنا لم يتعرض القدماء لهذه المسألة، فكيف نحكي إجماع عنهم؟ لا يوجد تعرض عندهم لهذه المسألة، لا يوجد قول لهم في المسألة. والرد الثاني إلى آخر السابع أنه لو سلمنا بأنه وجود إجماع وهذا إجماع مدركي مستند إلى الروايات، لأن المشهور ادعى وجود روايات متواترة على أن المتنجس ينجس، فهذا إجماعه مستند إلى الروايات، فهو إجماع مدركي ولا يكون حجة بنفسه، وإنما الحجة هو المدرك. فعلينا أن ننتقل بالنقاش إلى المدرك وهي الروايات، وننظر إن كانت دالة على ذلك أو لا، من دون أن يخوفونا بهذا الإجماع. ذكرت مثالا على ذلك، وقد سبق المحقق الهمداني ذكره، مسألة نجاسة البئر. كان هناك إجماع من الأصحاب على مدى مئات من السنين، من عصر الأئمة سلام الله عليهم إلى القرن السابع، 700 عام، على أن البئر يتنجس إذا وقعت فيه ميتة، بدلالة الروايات الكثيرة التي أوجبت النزح. ومع ذلك هذا لم يرعب العلامة، ويعيد قراءة الروايات من جديد، ويستنتج على أن ماء البئر معتصم. الإمام يقول مادة له مادة لا يفسده شيء، أما هذا وجوب النزح فهذا يحمل على إما رفع الاستقذار والحزازة في النفس، أو أنه إذا تغير هذا المقدار من الماء البئر الموجود إلى آخره. وكل من جاء بعد العلامة صار الرأي هو هذا. أين الإجماع السابق الذي كان؟ وذلك إجماع طبعا أقوى من الإجماع هنا في مسألتنا، ومع ذلك لا ضير في أن نخالفه إذا قرأنا الروايات قراءة جديدة. فالمخالفة هنا أهون من المخالفة في مسألة البئر، لأن هناك إجماع حقيقي موجود وروايات كثيرة تعززه، ومع ذلك لم يمنع من أن يعدل العلامة بالرأي، تبعه من جاء بعده. فمحل الشاهد إذن الإجماع مدركي، فلا بد أن نعود إلى المدرك ونقرأه من جديد. سابعا إذن، ولو سلمنا وجود الإجماع فهو مدركي مستند إلى ما فهموه من الروايات الآتية، حيث ادعى المشهور تواترها، يقول الروايات متواترة تدل على أن المتنجس ينجس، فإذن هو لحاظه ونظره لما أجمع إلى هذه الروايات. فالنقاش في دلالة تلك الروايات على المطلوب، كما أن الأصحاب أجمعوا على نجاسة البئر استنادا إلى الروايات المتواترة في وجوب النزح، وأطبقوا على الحكم بالنجاسة مئات السنين حتى جاء العلامة قدس سره وأعاد قراءة الروايات واستنتج اعتصامه معتصم ما يتنجس بوقوع النجاسة، وبنى المتأخرون على ذلك، لا ضير في مخالفة هذا الإجماع. فمخالفتهم في مسألتنا الإجماع المدعى أهون بكثير من تلك المخالفة في مسألة البئر، ذلك إجماع حقيقي ومستند إلى روايات. لذلك قلنا في النتيجة، فالتشنيع الذي تعرض له الكاشاني إن كان لخروجه عن الإجماع فهو مبالغ فيه ولا يستحقه الكاشاني كل هذا التشنيع الذي قيل فيه. إذن هذا الدليل الأول للمشهور وهو الإجماع، وقد علمنا أنه ليس تاما صغرى ولا كبرى. الدليل الثاني للمشهور على أن المتنجس ينجس ارتكاز المتشرعة وسيرتهم حتى أصبح الحكم من الضروريات عنده ومن المسلمات التي لا تقبل النقاش. قال المحقق الهمداني قدس سره، قال إن منجسية المتنجس أمر ظاهر يعرفه المتشرعة وجميع المسلمين من عوامهم وعلمائهم من غير اختصاصه بطائفة دون طائفة، كل المسلمين مجمعون على ذلك وعليه. فمنجسية المتنجس أمر ضروري لا خلاف فيه بين المسلمين قاطبتان، وليس فقط عند أتباع أهل البيت سلام الله عليهم. فإذن هذا هو الدليل الثاني، ارتكاز المتشرع وسيرته بحيث أصبح الأمر متسالم عندهم لا يناقش فيه، وصف بأنه ضروري. ونقلنا كلمات الأصحاب، ربما بالدرس الأول أو الثاني، كلمات الأصحاب الذين أكدوا على أن هذا الحكم ضروري لا يمكن الخروج عنه، من كلماتهم أيضا قال الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح، قال: الظاهر اتفاق الأصحاب بل إجماعهم على وجوب غسل ملاقي المتنجس، بل هو ضروري في الدين، والحكم بالعدم من متفردات المصنف صاحب المفاتيح أيضا الكاشاني. لم يوافقه أحد ولم يظهر له وجه أصلا. وقال قدس سره في موضع آخر من مصابيح الضلال، قال: قد عرفت كونه ضروريا لا يحتاج إلى الدليل. هكذا الأمر من الوضوح، لا يقبل نقاش ولا يحتاج إلى استدلال. وقال المحقق النراقي في المستند، قال: والمتنجس كالنجس منجس لما يلاقيه مع الرطوبة بالإجماع، وهو الدليل عليه. شاهدنا على تركيزهم على الإجماع، يعتبر هو الدليل في المسألة، يقول وهو الدليل عليه. قال: بل الضرورة على ما قيل. وقال المقدس الكاظم قدس سره في وسائل الشيعة، قد عرفت اتفاق الأصحاب على أن المتنجس ينجس ما لاقاه برطوبة كعين النجاسة، بل هو فينا ضرورة. لا يقبل النقاش. فإن الناس كيف ضرورة يشرح؟ فإن الناس لا يرتابون في أن من انغمست يده في البول مثلا وجفت وزالت عين النجاسة حسب فرض المسألة، ثم غمسها في سمن أو دبس أو مسح بها وجهه من رطوبة، أن السمن والدهن والوجه يتنجس بذلك. قال: هذا لا يرتاب فيه لا الأطفال ولا النساء من العوام فضلا عن العلماء. هذا ضروري أصبح عندنا، ما يحتاج إلى نقاش. إلا أن قال: وأقصى ما تعلق به كاشاني في ذلك هو دعوى عدم وجود ما يدل على ذلك. ليت شعري أي دليل أدل من الإجماع المحصل والضرورة الظاهرة. ماذا يريد منا الكاشاني أكثر من هذا الإجماع الذي والسيرة والارتكاز الذي تحول إلى ضرورتين؟ هذا أعطانا فكرة عن الكلمات التي تؤكد على أنه هذا هل قد ارتكاز في ذهن المتشرع بحيث أصبح ضروريا ما يحتاج إلى دليل. سيرة المتشرع نأجل نقاشها الآن لأن سنجعلها دليلا على القول الثاني، لا على عكس ما قالوا. هنا الآن نريد أن نناقش قضية هذا، أنه أصبح من ضرورات الدين وليس فقط من ضرورات المذهب. أقول ستأتي مناقشة سيرة المتشرعة ضمن أدلة القول المخالف، وأنها عليه أدل. سيرة المتشرعة أدل على القول الثاني مخالف المشهور. أما دعوى كون الحكم من ضرورات الدين، فتعال فسرون ماذا تريد بضرورات الدين. تريدون من ضرورات الدين يعني هذا الذي نقوله أن وجوب الصلاة ضروري في الدين وحرمة الخمر ضروري في الدين، هذا تقصد الأحكام الضرورية؟ وأكيد ليست تنجيس المتنجس من هذا القبيل، وإنما مسألة نظرية استنباطية مبنية على الدليل، وقد نقول بالتنجيس وقد لا نقول بالتنجيس. فاشرحوا لنا ماذا تردون بالضرورة. إذا تردون هذا بالضرورة، لا قطعا هذا واضح البطلان، ليس تنجيس المتنجس حكم ضروري كوجوب الصلاة وحرمة الخمر، أكيد ليس كذلك. لكن ربما، وهذا خصوص من كلام المقدس الكاظم واضح حينما يقول لا يرتابون في أن، نريد بالضروري أن الارتكاز لدى المتشرعة وصل إلى درجة من الشدة ومن القوة بحيث لا يقبل نقاش ولا جدل ولا يحتاج إلى دليل، كما أن الأحكام الضرورية لا تحتاج إلى استدلال، فوصفناه بالضرورة بهذا المعنى. هذا إذن نقاشه واضح، هذا لا يكشف عن قول المعصوم، لأن نعلم أحيانا مرجع إلى ثقلة في الساعة يفتي بفتوى ويتبعه طلابه، فيصير تركيز بتلك الفتوى ويصبح لدى القاصي والداني وكأنه حكم ضروري في الدين. هذا ما يدل على أنه متصل جيلا بعد جيل ويكشف عن قول المعصوم أبدا. هاي حالة تحصل في جيل معين، وقد يكون في جيل متأخر من زمان المعصومين، إما لشياع الحكم وإما لأن الذي أطلقه درجة كبيرة له مثلا من التأثير، بحيث لا يخالفه طلابه فيأتون طلابه وأيضا يركزون على هذا الحكم، ويصبح منتشر ومعروف لدى الناس، ويصبح غير قابل للنقاش، وهو أمد هذا جيل أو جيلين، مو معلوم أنه متصل جيل بعد جيل. فإن إذا مرأتكم بالضروري هذا المعنى الثاني كما يظهر بوضوح من كلمة المقدس الكاظمي، يعني لما قال بل هو فينا ضرورة، شنو الضرورة؟ يعني قال فإن الناس لا يرتابون في أن، يريد هذا المعنى إذن من الضرورة وليس لا. فهذا ما يفيد دليل ولا يكشف عن قول المعصوم ولا يثبت أنه متصل جيل بعد جيل إلى زمان المعصوم. إذن أما دعوى كون الحكم من ضرورات الدين، فإن كان مرادهم أنه على نحو وجوب الصلاة وحرمة الخمر، فإنها هاي الدعوى مما لا يحتاج بطلانها إلى بيان، لأن المسألة تنجيز المتنجد نظرية مستنبطة من الأدلة، فهي عرضة للاختلاف كغيرها من المسائل. وإن أرادوا بالضرورة كون الحكم مورد اتفاق وتسالم بين الفقهاء والمقلدين، وأنه مركوز في أذهانهم كما هو ظاهر من كلمة المقدس الكاظمي، فهذا قد يحصل في جيل معين أو أكثر، وتشتهر فتوى معينة وتتداولها المتشرعة لصدورها من مرجع عظيم المنزلة كالشيخ الطوسي مثلا، أو لاتفاق علماء عصر معين على مسألة، فتصبح المسألة هكذا واضحة ومرتكزة لدى الجميع، أو لاتفاق علماء عصر معين ولو كانوا متأخرين على حكم معين ثم تترسخ في الأذهان، وهذا لا يكفي لإحراز كون الحكم متصلا بزمان المعصوم حتى يكشف عن صدوره عن المعصوم وتثبت حجيته. هاي الأدلة سيرة وارتكازها كالإجماع، أدلة اللبية حجيتها بمقدار كاشفيتها عن قول المعصوم، وهذا ما يدل هذا بالمعايشة قد وبالوجدان نجد بعض الأحكام التي صدرت من علماء لهم ثقلهم في الساحة الشيعية وانتشرت وأصبحت غير قابلة للنقاش، ولا يمكن أن يجرأ أحد على مناقشتها لأنه يتهم في دينه وفي خروجه عن التشيع، فيسكت ولا يبين، وهكذا يتركز الحكم ويصبر. هذا هو موجود أمثلته. إذن هذا الضرورة المدعات إن كانت بالمعنى الأول ليست صح، وإن كانت بالمعنى الثاني فلا تكشف عن قول المعصوم. ومما تقدم يعلم النظر في الوجوه الأخرى القريبة من هذا الوجه، قرأنا في بعض المصادر واحد يقول لمغروسيتي في أذانه متشرعة، كلها معاني تكرار لهذا الارتكاز وللسيرة ولأمثالها لا تزيد عن مثل هذا الدليل، فبعد ما نحتاج إلى أن نناقش، يعني هذه أدلة مقدار حجيتها بمقدار كاشفيتها عن قول المعصوم، حكم مغروس في الأذهان. الآن قلنا كيف أن يكون يمكن منشأ هالمغروسية في أذهان المتشرعة، لا حجية فيها. إذن ومما تقدم يعلم النظر في الوجوه الأخرى القريبة من هذا الوجه كمغروسية الحكم في أذهان المتشرعة ونحوه مما يدعى كشفها عن وصول الحكم إليهم جيلا بعد جيل حتى المعصوم، لا، فإن هذه الأمور يمكن تحققها في جيل ما لأهمية القائل به أو لشيوع الحكم بين الناس ونحو ذلك، ولا تكشف عن قول المعصوم. إذن هذا الدليل الثاني أيضا ليستا، قلنا في نهايته وحينئذ نعرف كم هي بعيدة دعوة المحقق الهمداني قدس سره، قال في بعض المواضع من كتابه، قال ولم يعهد عندهم وجود نجس غير منجس، تعبير عن هذا الارتكاز القوي وعن هذه الضرورة وعن المغروسية وامثال تعبير آخر، ولم يعهد عندهم وجود نجس غير منجس. وسيد الخوئي قدس الله سره نقل هذه الكلمة بالنص في بعض مواضع كتابه، وكذا السيد الخوئي الذي نقل نفسه. والملفت أن الأول محقق الهمداني الذي قال لم يعهد، هو نفسه خالف هذا الرأي وعدل عنه وقال بأن المتنجس لا ينجس. جيد. والسيد الخوئي الذي يقول لم يعهد متنجس لا ينجس، هو عند ملاقي أعيان النجاسات لا تنجس، عندما الاستنجاء طاهر لا ينجس، عند بدن الحيوان إذا لاقى عين النجاسة لا يتنجس. عجيب. تأخذني أولى بالمعهودية من هذا، كيف لم يعهد وجود نجس غير منجس وأنت عندك ملاقي عين النجاسة لا ينجس كما الاستنجاء، وبدن الحيوان الذي عنده طاهر رغم أنه يلاقي عين النجاسة، أليست هذه أولى بالمعهودية من تلك؟ قلنا والملفت أن الأول محقق الهمداني عدل عن رأيه هذا لاحقا كما ذكرنا، وأن السيد الخوئي قدس سره ذهب إلى أن بدن الحيوان وماء الاستنجاء طاهران لا يتنجسان بعين النجاسة وهما ملاقيان لعين النجاسة وهما أولى بعدم المعهودية مما ذكر. عليش تقول عن المتنجس لم يعهد عندهم وجود نجس غير منجس، أنت عندك تلاقي عين نجاسة ولا تتنجس بها. هذا الدليل الثاني. إذن الدليل الثالث الذي يمكن أن نستدل به للمشهور، قال محقق الهمداني، قال إن كل ما حكم بنجاسته شرعا يؤثر في تنجيس ما يلاقيه برطوبة مسرية فينجس الملاقي له وينجس ملاقيه، وهكذا بلغ ما بلغ مهما تعددت الوصف. يقول عندنا عين نجاسة لاقاها شيء برطوبة مسرية تنجس، هذا المتنجس صار مصداق لكبرى النجس ينجس فنجس ملاقيه، ملاقيه الآن صار صغرى لكبرى النجس ينجس نجس ملاقيه، وهكذا بلغ ما بلغ ومهما تعددت الوصف. فالمنجس ينجس لأنه في كل حالة في كل مرة يصبح صغرى لهذه الكبرى، المنجس ينجس. فالأول صار صغرى صار نجس وحقق موضوع ثاني، والثاني حقق موضوع الثالث، وهكذا بلغ ما بلغ. لاحظ إنما كل ما حكم بنجاسته شرعا، كل ما نقول عنه هذا قد تنجس، يؤثر وينفعل به يؤثر في تنجيس ما يلاقي برطوبة المسلم فينجس الملاقي له وهذا الملاقي له وينجس ملاقي، وهكذا بلغ ما بلغ. هذا إذن في كلام المحقق الهمداني. السيد الحكيم قدس الله نفسه أيضا يوجد في كلماته شيء من هذا القبيل، وهو فكرته مأخوذة من هذا الدليل، لذلك لا نجعله وجها مستقل، لا هو تعبير عن هذا الدليل. أقول قرب السيد الحكيم قدس سره هذا الوجه بإمكان استفادته مما دل على سراية نجاسة الأعيان النجسة إلى ملاقيها. قال مدلة الروايات على أن الشيء إذا لاقاه بول دم مني يتنجس، فقرأ هاي متفقين عليها لو لا؟ متفقين عليها. ثوب أصابه بول لا تخافون، قولوا هذا متفقين عليه، لا نخاف من خاف انت ليته وين نوصل. لا إمكان استفادته مما دل على سراية نجاسة الأعيان النجسة إلى ملاقيها، هذا هو متفقين. ثوب أصابه بول تنجس لو لا؟ تنجس. يد أصابتها جنابة تنجس لو لا؟ نجس. خلاص اتفقنا. قال فإن المرتكز في ذهن العرف أن السراية عرفا من أحكام مطلق النجاسة للنجاسة الذاتية خاصة. هاي قضية السراية، هاي مو مختصة فقط ملاقي عين النجاسة، لأن السراية ما مختصة فقط بما كانت نجاسته ذاتية، النجاسة ليست فقط تسري من أعيان النجاسات، اللي قال نجاسة ذاتية خاصة، لا، هاي من أحكام مطلق النجاسة. أي شيء يصدق عليه عنوان نجس تسري منه النجاسة، مو فقط. لا، فإن المرتكز في ذهن العرف، الله يساعد العرف، كل شيء نذبها برأسه، ما أدس العرف هاي الكبرى من يفهمها المسكين، شو مدخل بهالتفاصيل ها؟ فإن المرتكز في ذهن العرف أن السراية عرفا من أحكام مطلق النجاسة لا النجاسة الذاتية خاصة، مو فقط أعيان النجاسات سبب لسريان النجاسة، كل ما يصدق عليه أنه نجس بلا فرق بين أعيان النجاسة وغيرها. وكما لا نحتاج إلى دليل على السراية في كل واحدة من النجاسات بالخصوص، ولما قال الإمام عليه السلام الثوب أصابه البول اغسله، وقال للمني أيضا نجاسة عينية، بعد ما يحتاج يقول لليد إذا أصابها مني اغسله، بعد عرفت أن كل ما يلاقي النجس يجب غسله. وكما لا نحتاج إلى دليل على السراية في كل واحدة من النجاسات بالخصوص، بل يكتفي بما دل على السراية في بعضها إلغاء لخصوصية المورد عرفا، قال كذلك في المقام، بالمقام أيضا نفس الشيء. أقول كأنه قدس سره، كما ترى المقدمة الثانية مصادرة على الموضوع، أن العرف يفهم أن السرايا تحصل ليس فقط من أعيان النجاسات، وإنما كل ما يطلق عليه نجس. هذا هو الكلام، هو هذا محل الخلاف، ما متفقين عليه. كأنك جعلت النجس والمتنجس واحد في السرايا منهما، هذا محل الخلاف. هذا نعم، المتنجس كالنجس بأثره وهو وجوب تطهيره، هذا صحيح. أما المتنجس كالنجس من جميع الجهات حتى من حيث السراية للملاقي، هذا محل البحث، هذا هو محل الخلاف. فأريد يقول أن المتنجس كالنجس من جميع الجهات، إحنا المتنجسين نسميه نجس، لا المتنجس كالنجس قدر متيقن أنه يجب تطهيره من هذه الناحية. أما هل المتنجس كالنجس من جميع الجهات حتى تنجيس ملاقيه، هذا هو الكلام، هذا محل الخلاف. أقول كأنه قدس سره سلم بكبرى أن كل نجس ينجس بالمقدمة، ثم سلم بصغرى أن المتنجس كالنجس في سائر الآثار ومنها تنجيس ملاقيه، فحينئذ فالكبرى تجري تلقائيا في كل متنجس وإن تعددت الوسائط لتحقق الموضوع فيها جميعا. هكذا فكر لتوضيح لمرادي، وأنت خبير بضعف الاستدلال، لأن المقدمة الثانية مصادرة على المطلوب، وأنها أول الكلام لوضوح الفرق في السراية بين النجس الذاتي والمتنجس، وأن المتنجس كالنجس من حيث وجوب تطهيره، صح، لا من حيث جميع الجهات. هسه بلحاظ المقدمة الثانية إذن غير تامة، وبلحاظ المقدمة الأولى هو قدس الله نفسه نقضها، هو يرى طهارة ماء الاستنجاء، فوين كن ملاقي حتى بالنجاسة الذاتية هو نقضها، لأن يرى طهارة ماء الاستنجاء ويرى طهارة بدن الحيوان، هو في ملاقي عين النجاسة نقض هذه، شلون نسلمها في ملاقي المتنجس؟ فهو الأولى، المقدمة الأولى اللي سلمناها وياه هو ما التزم بها، اعتبر ماء الاستنجاء طاهرا واعتبر بدل الحيوان طاهرا، بل إنه قدس سره نقض بنفسه المقدمة الأولى فذهب إلى طهارة ماء الاستنجاء وبدن الحيوان مع ملاقاتهما لعين النجاسة. وجه قاله الشهيد الصدر قدس سره، وهو مأخوذ أيضا فكرته من هذا الوجه، فنجعله ضمن هذا الوجه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله.